بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أخرج الحاكم النيسابوري في مستدركه وصححه، وأخرجه أيضا أبو نعيم الأصفهاني في حلية الأولياء، والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد وغيرهم، عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنا سيد ولد آدم وعلي سيد العرب. هذا الحديث ورد بصورة تختلف عن هذه الكيفية، وهي أن النبي صلى الله عليه وآله قال: ادعوا لي سيد العرب. فقالت عائشة: يا رسول الله، ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم. والذي يظهر أن النبي صلى الله عليه وآله أراد بهذا الحديث كغيره من الأحاديث أن ينص على خلافة أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقال: ادعوا لي سيد العرب. طبعا إذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه هو سيد العرب، يعني هو سيد، يعني هو الخليفة على الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، لإجماع المسلمين على أن الخليفة من بعد النبي لا يكون إلا من العرب، لأن النبي صلى الله عليه وآله قال في الحديث المتواتر الذي رواه الخاص والعام: الأئمة من قريش. ولا شك أن قريش من العرب، فالأئمة لا يكونون من أي قبيلة أخرى من العرب فضلا عن غير العرب. فلما قال النبي صلى الله عليه وآله: ادعوا لي سيد العرب، هذا فيه نص على إمامة أمير المؤمنين وخلافته من بعد النبي صلى الله عليه وآله. لكن لما قالت عائشة، أو لما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وآله: ألست سيد العرب؟ قال: أنا سيد ولد آدم. نعم، هو سيد العرب وسيد ولد آدم، صحيح، وليس هناك منافاة، فإن المراد بالسيادة في الكلمة المتقدمة وهي ادعوا لي سيد العرب، يعني الخليفة من بعدي. و المراد بأنا سيد ولد آدم يعني سيد الكل، يعني حتى السيادة على أمير المؤمنين سلام الله عليه. هذا الحديث ربما يتساءل متسائل فيه، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله قال: أنا سيد ولد آدم. فهل النبي هو أفضل البشر فقط، أو أنه أفضل الخلق بمن فيهم الجن وبمن فيهم الملائكة؟ طبعا إجماع المسلمين قاطبة بجميع المذاهب على أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل الخلق بمن فيهم الملائكة وبمن فيهم الجن، فهو أفضل الخلق. وإثبات النبي صلى الله عليه وآله السيادة له على بني آدم لا ينفي أنه أيضا سيد على الجن وسيد على الملائكة، ما في منافع. لما الآن أنا أسأل أقول من سيد هذه القبيلة، يقال أو من هو أفضل هذه البلد، يقال أفضل هذه البلد فلان. هنا أفضل هذه البلد فلان لا يعني أنه لا يفضل أحد من غير هذه البلد، وإنما كان هناك غاية للإجابة مثلا على هذا السؤال بأن يكون الجواب في حدود السؤال. السؤال كان وارد في سيادة على هذه البلد أو الأفضلية على هذه البلد، فجاء الجواب كذلك. فربما النبي صلى الله عليه وآله لما قال أنا سيد ولد آدم، يعني الغاية هي بيان السيادة على ولد آدم، ولم تكن هناك غاية في بيان السيادة على كافة الخلق، وإن كان هو صلى الله عليه وآله سيدا على كافة الخلق. لكن حصل هناك خلاف بين العلماء في أفضلية الأنبياء عموما على الملائكة. هل الأنبياء عموما، مو خصوص النبي صلى الله عليه وآله، هل هم أفضل من الملائكة أم لا؟ طبعا مسائل التفضيل لما نقول هذا أفضل من ذاك لابد أن نلاحظ فيها أنها تكون منصوصة. مسائل التفضيل لابد أن تكون منصوصة، يعني نتبع فيها النص ولا نتبع فيها أمور أخرى، ملاكات أخرى إلا النص. فالنبي صلى الله عليه وآله لما ورد أنه أشرف الخلق وسيد الأنبياء والمرسلين قلنا بذلك، ورد ذلك بالنص. كذلك جميع النصوص، جميع التفضيلات سواء كان متعلق بالأنبياء أو بالخلفاء أو بسائر الناس لابد أن تكون منصوصة، لأن مسألة التفضيل ومعرفة أن هذا أفضل من ذاك، البشر كل ما يمكن أن يعلموا يعلمون بالظواهر، يعني أن هذا ظاهره أفضل من ظاهر ذاك. الظاهر لا يعني الواقع، ربما يختلف الظاهر عن الواقع. فالآن لما نحن نجد أن إنسان ملازم إلى المساجد، ملازم إلى صلاة النوافل، إلى العبادات، من عمره، من حج، من صدقة، من غير ذلك، لكن لا يعني ذلك أن هذا صار أفضل الناس. نعم نحن نرتب الحكم على الظاهر، في مقام التفضيل الظاهري نقول على حسب ما يظهر عندنا فلان أفضل من فلان، ولذلك نميز بين الأشخاص على حسب الظواهر الحاصلة إلينا. لكن لما نريد أن نقول أن فلان أفضل واقعا عند الله، هذا لا يمكن أن نجزم به، لأن المطلع على خفايا القلوب وعلى الظواهر وعلى الغيوب هو الله سبحانه وتعالى. فربما يكون الإنسان يصلي 1000 ركعة وهي كلها غير مقبولة لأنه صلاها رياء وسمعة، وربما إنسان يصلي 2 ركعة يقبلهما الله جل وعلا لأنه صلاهما بإخلاص، ونحن لا نعلم هل هذا صلى رياء أو ذاك صلى بإخلاص. هذا شيء لا يظهر بالنسبة إلينا، على حسب الظاهر هذا صلى 2 وذاك صلى 1000 ركعة. فإذا لا يمكن أن نجزم بأن فلان أفضل من فلان إلا بالنص. لما نأتي إلى النصوص نجد أن مسألة التفضيل ممكن أن نتحدث فيها في مسائل. المسألة الأولى أن هل الأنبياء أفضل من الملائكة أو الملائكة أفضل من الأنبياء على نحو العموم، لا نتكلم في خصوص نبي ولا في خصوص ملك. الذي أجمعت عليه الإمامية وذهب إليه أكثر الأشاعرة أن الأنبياء عليهم السلام أفضل من الملائكة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة. الدليل الأول هو أن الله سبحانه وتعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فهنا أمر من الله جل وعلا للملائكة بالسجود لآدم، وهذا الأمر طبعا تكليف من الله جل وعلا. ولذلك لما أبى إبليس تعرض إلى سخط الله سبحانه. ولا شك أن تكليف الأشرف بالسجود للأدنى قبيح عقلا. يعني الآن إنسان جليل يكلف بأن يسجد إلى إنسان أقل شأن منه، هذا التكليف قبيح، لأن هذا التكليف معناه أنني جعلت غير الأفضل أفضل، لأنه من يسجد أدنى ممن يسجد له، بغض النظر أن هل هذا السجود أن آدم عليه السلام جعل كالقبلة كما ذهب إليه بعض العلماء، يعني السجود لله سبحانه وآدم فقط كالقبلة. الآن لما أنا أتوجه إلى الكعبة وأسجد لله لا للكعبة، لا أعبد الكعبة، عبادة الكعبة شرك ولا يجوز، وإنما أسجد لله جل وعلا، سواء كان آدم كالقبلة أو كان السجود لآدم. والذي عليه جمع من علمائنا على حسب ما اطلعت عليه أن السجود كان لآدم، لا أن آدم كان كالقبلة، لأنه كون آدم كالقبلة ما يدل على التفضيل. الآن لما نحن نجد أن النبي صلى الله عليه وآله يسجد إلى الله لكن متوجه إلى القبلة، يعني هل الكعبة أفضل من النبي؟ لا، بل ورد في بعض الأخبار إن المؤمن أكرم عند الله من الكعبة. المؤمن العادي أكرم عند الله من الكعبة، فكيف برسول الله؟ فإذا جعل الكعبة بمثابة يعني قبلة والسجود لله ما يدل على أن الكعبة أفضل من الساجد، لأن ما سجد لها، مع أن الملائكة علموا أن هناك فضل لآدم وتفضيل لآدم عليهم، ولذلك اعترض إبليس. إبليس أبى. لماذا أبى؟ لو كان مجرد قبلة ما في داعي لأن يأبى. وإبليس صرح بأن هذا تفضيل من الله جل وعلا لآدم على غيره، قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه، يعني آدم كرمته علي لما أمرتني بالسجود له، واستدل إبليس على أنه لماذا تكرمه وأنا أفضل، أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فهذا هو السبب في اعتراض إبليس ورفض إبليس أن يسجد، لأنه فهم التفضيل. ولا يمكن أن يكون تفضيل إلا إذا كان آدم قد سجد له هو ولم يجعل قبلة، لكن قد يقول قائل: كيف يسجد لآدم مع أن السجود لا يجوز إلا لله؟ صحيح، السجود لآدم بأمر الله سجود لله، لو أن الله لم يأمر بذلك ما سجد الملائكة لآدم، فهو طاعة لله أساسا، هو خضوع وامتثال لأمر الله. فالله سبحانه وتعالى إذا أمرنا بشيء أطعنا وامتثلنا، ويكون فعلنا عبادة لله لأنه امتثال لأمر الله، وما في مانع. والعبادات تختلف كيفياتها، قد يكون العبادة بالأكل يوم العيد بالنسبة إلى الحجاج، يجب على من ضحى، من ساق الهدي أو من ذبح هديه، أن يأكل يوم العيد، يجب الإفطار على المسلمين. وقد تكون العبادة بالامتناع عن الأكل، صيام شهر رمضان، نهار شهر رمضان. وقد تكون العبادة صلاة، وقد يكون العبادة نوم عبادة. في شهر رمضان ورد في بعض الأخبار: ونومكم فيه عبادة. وقد يكون النوم معصية إذا نام عن الصلاة الواجبة وفوتها متعمدا فهو معصية، وهكذا. فإذا الملاك في العبادة أن العبادة ما كان فيه طاعة لله فهو عبادة، غير العبادة ما كان فيه مخالفة لأمر الله. فالله سبحانه وتعالى أمر الحائض بأن لا تصلي، فلو أرادت أن تصلي معصية لأنها تشرع وتخالف أمر الله. الله قال: لا صلاة إلا بطهور، تقول هي لا أنا أصلي بدون طهور، هذا مخالفة لأمر الله سبحانه وتعالى وتشريع في الدين وهو معصية. فإذا الطاعة لله هي العبادة. فلما أمر الله جل وعلا الملائكة بالسجود لآدم أو لغير آدم فامتثلوا أمر الله فهو عبادة لله أساسا. هذا هو الدليل الأول على تفضيل الأنبياء على الملائكة. لكن قد يقول قائل: هذا غاية ما يفيد أنه تفضيل لآدم مو لكل الملائكة، مو لكل الأنبياء. الله أمر الملائكة بالسجود لخصوص آدم، نحن نتكلم في تفضيل بين الملائكة والأنبياء عموما. نقول: أجمع المسلمون كافة على أن آدم لا خصوصية له، فمن قال أن الملائكة أفضل يعني على جميع الأنبياء، ومن قال أن الأنبياء أفضل ما خصص آدم، ما قال بعض الأنبياء أفضل من الملائكة، لا، على نحو العموم. وكما يقول علماء الأصول: من قال بأن آدم أفضل من الملائكة آدم فقط فهذا خرق للإجماع المركب وإحداث قول ثالث، ويكون فيه مخالفة لجميع الأمة، لأن ما حد قال بهذا الكلام وهذا لا يجوز. على كل حال، الدليل الثاني أن آدم عليه السلام أعلم من الملائكة، والأعلم أفضل، وذلك بنص كتاب الله العزيز، فإن الله جل وعلا قال: وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم. فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وهذا نص من الله جل وعلا على أن آدم أعلم من الملائكة، والأعلم أفضل. أيضا مما يستدل به على تفضيل الأنبياء على الملائكة قوله جل وعلا: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. هنا اصطفاء هؤلاء الأنبياء على العالمين. ما المراد بالعالمين؟ العالمين المراد بهم هم ذو العقل من الخلق، يعني الإنس والجن والملائكة. فالله ذكر أنه اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين بمن فيهم الملائكة. على كل حال، هناك أدلة كثيرة استدل بها العلماء على ذلك، وفيما ذكرناه كفاية. نأتي إلى مسألة ثانية في مسائل التفضيل، وهي أنه بعد أن علمنا أن الأنبياء أفضل من الملائكة، نأتي إلى خصوص الأنبياء. من هم أفضل الأنبياء؟ الذي أجمعت عليه الإمامية ودلت عليه النصوص المستفيضة أن أولي العزم من الأنبياء أفضل من سائر الأنبياء. وأولو العزم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وآله. وإنما سمي هؤلاء الأنبياء بأولي العزم لأنهم عزموا على ترك الشرائع السابقة والإتيان بشرائع آتية. ومن جاء بعدهم من الأنبياء كان تبعا لهم، طبعا عزموا على ترك الشرائع السابقة بأمر الله سبحانه وتعالى. فآدم عليه السلام لما جاء نزل إلى الأرض، طبعا هناك شريعة الإسلام، ثم استمرت هذه الشريعة في ولد آدم إلى نوح. لما جاء نوح عليه السلام، الله سبحانه وتعالى أعطاه شريعة ثانية. شريعة ثانية هي الإسلام، إن الدين عند الله الإسلام. جميع الأنبياء جاءوا بالإسلام، لكن شريعة ثانية يعني حصل فيها نسخ لبعض الأحكام السابقة، تبديل لأحكام سابقة، إضافة أحكام لاحقة، يعني صار تغيير في الشريعة. طبعا التغيير في الشريعة إنما هو في مجال التغيير. الشريعة فيها أحكام، الأحكام في أحكام ثابتة لا تتغير، وفي أحكام قابلة للتغير على حسب تطور فكر الإنسان وعلى حسب تبدل الأحوال والأمور. هذه المساحة هي التي يحصل فيها التغيير، وإلا ما في وقت من الأوقات أو شريعة من الشرائع حرمت الكذب ثم جاءت شريعة ثانية وجوزته، أو حرمت الظلم وجاءت شريعة ثانية فأوجبته، أو الزنا أو اللواط أو شرب الخمر أو غيرها من القبائح. كل القبائح كانت محرمة من لدن آدم عليه السلام إلى نبينا خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله. فإذا هؤلاء الأنبياء وهم أولو العزم هم أفضل الأنبياء، ودل على ذلك بعض النصوص. من ضمن هذه النصوص ما روي في الكافي الشريف للكليني في موثقة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه، قال سمعت، قال ابن أبي يعفور: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: سادة النبيين والمرسلين خمسة، وهم أولو العزم، وعليهم دارت الرحى. عليهم دارت الرحى يعني دارت رحى أحكام الشرع، فهم الذين بينوها، وسائر الأنبياء كانوا تبعا لهم: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وآله، وعلى جميع النبيين. هذه من ضمن الروايات التي بينت أفضلية أولي العزم على غيرهم من الأنبياء. مسألة ثالثة، لما نأتي إلى أولي العزم، من هو أفضلهم؟ بلا إشكال بإجماع المسلمين كافة أن أفضل الأنبياء والمرسلين بمن فيهم أولو العزم هو نبينا محمد صلى الله عليه وآله. لا بأس بالصلاة على محمد. ووردت في ذلك روايات كثيرة، ومن ضمنها: لولاك لما خلقت الأفلاك، وهذا: أنا سيد ولد آدم، أو أنا أشرف أو أفضل من نطق بالضاد ولا فخر، وغير ذلك من الروايات. لكن قد نأتي إلى وقفة في هذه الروايات التي صدرت من النبي صلى الله عليه وآله بأفضليته على جميع الأنبياء. طبعا هذه يعني مسألة أن النبي يقول أنا أفضل الأنبياء، طبعا لا يتهم فيها النبي. الذي يزكي نفسه، الذي يمدح نفسه: لا تزكوا أنفسكم. طبعا هذا لا يقبل من الناس العاديين، وأما من المعصوم، المعصوم مو جاي لما يقول أنا، ليس هو في مقام الفخر، أنا أفضل من نطق بالضاد ولا فخر، أنا سيد ولد آدم ولا فخر، يعني أنا مو جاي أفخر وأتباهى وأستعلي على الناس، وإنما أنا في مقام وفي صدد بيان هذه الحقيقة التي كلف بها النبي، كلف ببيانها النبي من قبل الله جل وعلا. والنبي لا ينطق عن الهوى. الإنسان عندما يزكي نفسه أو يعطي لنفسه مقاما، طبعا لا يقبل منه، لأنه ربما يكون هذا الحكم منه نابعا من الهوى، من حب الذات، حب النفس. ولكن النبي صلى الله عليه وآله ينطق بالحق، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. مسألة أخرى، وهي أننا فهمنا أن النبي صلى الله عليه وآله هو أفضل النبيين، طبعا أيضا هو أفضل الخلق عموما، يعني أفضل من جميع الأنبياء والمرسلين والأئمة والصالحين وغير ذلك. ما خلق الله جل وعلا خلقا أفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن بالنسبة إلى الأنبياء، هل هم أفضل من الأئمة؟ هذه مسألة أخرى أيضا. هل الأنبياء عليهم السلام أفضل من الأئمة الاثني عشر من آل بيت النبي صلى الله عليه وآله، أو غير أفضل؟ النصوص الواردة من طرق الإمامية دالة على أن الأئمة عليهم السلام أفضل من جميع الأنبياء، ما عدا طبعا النبي صلى الله عليه وآله فهو أشرف الخلق، غير النبي صلى الله عليه وآله فالأئمة أفضل منهم. قد يطول القول والقيل، وربما بعضهم يجد أن هذا شيء عظيم وهذا من الغلو. نحن نقول أنه نستدل بما في كتب السنة ونكتفي بدليل واحد، بدليل صحيح ورد في صحيح مسلم وغير صحيح. قد يطول القول والقيل، وربما بعضهم يجد أن هذا شيء عظيم وهذا من الغلو. نحن نقول أنه نستدل بما في كتب السنة ونكتفي بدليل واحد، بدليل صحيح ورد في صحيح مسلم وغير صحيح مسلم، بل هو مما أجمعت عليه أو أجمع عليه أهل السنة، وهو أن عيسى سلام الله عليه ينزل في آخر الزمان ويصلي خلف المهدي، والمهدي عليه السلام من آل بيت النبي، وطبعا الصلاة صلاة عيسى خلف المهدي عليه السلام هي بأمر الله، الأنبياء الحجج لا يتصرفون من عند أنفسهم، وإنما كله بأمر الله جل وعلا. فإذا كان عيسى يصلي خلف المهدي، طبعا في حياتنا العادية بالنسبة إلينا هنا لما يأم الناس إمام من سائر الخلق في الصلاة، يشترط فيه أن يكون عادل طاهر المولد، أن يكون رجل إذا كانوا هم رجال، أن يكون بالغا، أن يكون كذا كذا كذا، الشرائط المعروفة، لكن لا يكون أفضلهم، ما يشترط أنه الأفضل. إذا كان يشترط الأفضل، قلنا القاعدة التي نبهنا عليها أن الأفضل لا يعلم إلا من قبل الله بالنصوص. نعم، المهم أنه يكون على حسب الظاهر متوفر في هذه الشرائع، أما أنه أفضل لا مو لازم، قد يكون في المأمومين من هم أفضل منه بكثير، يمكن، وتكون الصلاة صحيحة، أصلي خلف شخص أنا أفضل منه تكون صلاتي صحيحة، أو يصلي خلف شخص هو أفضل مني، إذا كان الشرائط في الإمام متوفرة الصلاة صحيحة. لا يشترط أن يكون الإمام هو الأفضل، لكن هذا لا يتأتى بالنسبة إلى الحجج بالنسبة إلى الأنبياء. يعني يمكن النبي صلى الله عليه وآله يأتم بواحد من المسلمين؟ ما يمكن. لذلك ما ادعى أحد من المسلمين وما رويت رواية لا صحيحة أو حتى ضعيفة فضلا عن الصحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله ائتم برجل من المسلمين مهما عظم شأنه، لأن معناه أن ذاك أفضل من النبي، وهذا لا يمكن. فإذا لما أجمع علماء أهل السنة أن عيسى عليه السلام يصلي خلف المهدي، إذن هذا يدل على أن المهدي أفضل، لأنه يقبح عقلا وشرعا تقديم المفضول على الفاضل. فإذا كان المهدي عليه السلام أفضل من عيسى، إذن أفضل من سائر الأنبياء، لأن عيسى ما له خصوصية، إذن ما ورد على حسب ما اطلعنا عليه من النصوص وما قاله علماء، ما ورد تفضيل بين أولي العزم. فعلى كل حال، إذا كان المهدي عليه السلام أفضل من عيسى فهو أفضل من سائر أولي العزم، فإذن هو أفضل من الأنبياء. وأجمعت الإمامية، بل أجمع سائر المسلمين على أن عليا عليه السلام أفضل من المهدي، والحسن والحسين عليهما السلام أفضل من المهدي. فإذا كان المهدي أفضل من عيسى فعلي عليه السلام أفضل من عيسى. وورد في بعض الأخبار عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أراد أن ينظر إلى آدم في علمه ونوح في زهده وإبراهيم في ورعه وهكذا، وذكر سائر أولي العزم، فلينظر إلى علي بن أبي طالب. فإذا كان أمير المؤمنين سلام الله عليه جمع ما هو متفرق في الأنبياء فهو أفضل منه، لأنه جمع جميع فضائلهم ومناقبهم. فعلى كل حال، هذا دليل كافي في إثبات تفضيل الأئمة على نحو العموم، على الأنبياء على نحو العموم، لأنه إذا ثبت أنه أفضل من عيسى إذن أفضل من الأنبياء. على كل حال، فالأئمة سلام الله عليهم دلت النصوص الصحيحة وأجمعت الإمامية على أنهم أفضل من سائر الأنبياء ما عدا نبينا محمد صلى الله عليه وآله. نأتي إلى الأئمة. الأئمة سلام الله عليهم، ما هي مراتبهم في التفضيل؟ أفضلهم بلا إشكال وبلا شبهة هو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، فهو أفضل من سائر الأئمة، بل هو أفضل الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. ثم يليه في الفضل الحسن والحسين عليهما السلام. لكن العلماء اختلفوا، هل هما في الفضل سواء؟ وهذا هو المشهور بين علمائنا، أن الحسن والحسين هما في الفضل سواء، ووردت نصوص بهذا المضمون أنهما في الفضل سواء. لكن بعض علمائنا، وهذا خلاف المشهور، ذهب إلى أن الحسن عليه السلام أفضل من الحسين، واستدل على ذلك ببعض الأدلة، منها أن الحسن سلام الله عليه كان إماما على الحسين، كان إماما على الحسين، هو الإمام. فإذا كان إمام على الحسين لا يمكن أن يكون الإمام يساوي بعض رعيته، لابد يكون أفضل الرعية، أفضل من كل الرعية. ومن ضمن رعيته الحسين سلام الله عليه، فهو أفضل من الحسين. لكن بعضهم يخدش في هذا الدليل ويقول أنه لو تساوتنا ولا بد للأمة من إمام، لا بد للأمة من إمام، فإن قلنا بأنه يجب أن يكون الإمام أفضل رعيته، يعني ما فيه واحد يساويه، إذن ماذا نصنع في هذه الحالة؟ يبقى المسلمون بلا إمام، وهذا لا يصح. فهنا لابد من ترجيح، لابد من تقديم، ولو بأمور لا تستدعي الفضل كالسبق في السن مثلا، فالحسن عليه السلام سابق للحسين في السن، والسبق في السن لا يعني الأفضلية، ولا بد من الترجيح. يعني الآن لو إنسان مثلا طلب ماء وجيء له بكأسين متساويين من جميع الجهات، يقول ما أشرب؟ ليش؟ يقول لنا الآن هذان كأسان متساويان، ولا أفضلية لهذا على ذاك ولا لذاك على هذا، ويقبح الترجيح بلا مرجح، فإذا ما أشرب. أما تجيبوا لي كاس أو ما أشرب، ماذا نقول في هذا الرجل؟ نقول إنه معتوه أحمق، لا بد من اختيار أحد الكأسين، واختيار أحد الكأسين لا يعني التفضيل، لأن المسألة تستدعي ذلك. هنا نفس الشيء، الحسن والحسين عليهما السلام متساويان في الفضل، لا بد من أن يتقدم واحد على الثاني، لأنه الأمة لا بد أن يقوم بأمرها إمام واحد. الدليل الثاني الذي استدل به هو قول الحسين سلام الله عليه المروي أنه قال: أبي خير مني، جدي خير مني، وأبي خير مني، وأخي خير مني. طبعا إذا ثبت هذا بعد يكون نص، لكن الكلام في ثبوت صحته، ونحن لا نلتزم بكل رواية رويت، وإنما نأخذ بما هو مجمع عليه عند الإمامية أو لا أقل مشهور الإمامية. فمشهور الإمامية أنهما في الفضل سواء. أما باقي الأئمة عليهم السلام فأيضا اختلف الإمامية فيهم على قولين. القول الأول أن الأئمة التسعة متساوون في الفضل. الأئمة التسعة أولهم زين العابدين وآخرهم القائم المنتظر عجل الله تعالى له الفرج، متساوون في الفضل. وورد في ذلك بعض الروايات المروية عن النبي صلى الله عليه وآله أنه وضع الحسين سلام الله عليه في حجره وقال: أنت إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة. ورد في بعض الأخبار: هم في الفضل سواء. وورد في بعض الأخبار: أبو أئمة تسعة تاسعهم قائمهم أفضلهم. ولهذا حصل النزاع أو الخلاف، هل أن المهدي عليه السلام هو أفضل من التسعة، هو أفضل التسعة، أو هو مساو لغيره من الأئمة الثمانية الآخرين؟ المشهور عند الإمامية أنهم في الفضل سواء. طبعا ما في منافاة أنه نجد بعض الروايات تقول: كلنا سفينة أو كلنا سفن النجاة، إلا أن سفينة الحسين أسرع وأوسع. يعني من التحق بركب الحسين فهو بعد أسرع نجاة من غيره. ولهذا يرون أن بعض العلماء رأى في المنام أنه كأنما قد قامت القيامة، فرأى صفان من الناس، صف من هذه الجهة وصف من هذه الجهة، فسأل: ما الأمر؟ فقيل له: هذا الصف هو صف العلماء والفقهاء، وذاك الصف هو صف الخطباء وخدام الحسين عليه السلام. فهؤلاء العلماء يحاسبهم جعفر بن محمد صادق سلام الله عليه، وأولئك يحاسبهم الإمام الحسين سلام الله عليه. فهذا العالم رأى أن الصف الذي هو صف الخطباء يمشي بسرعة وذاك الصف واقف، فجاء إلى صف الخطباء فقيل له لا تعال، أنت مع هذا، أنت من صف العلماء مو من صف الخطباء. فبقي مدة ينتظر، ثم سأل. الآن الإمام الصادق سلام الله عليه يحاسب من؟ فقيل له يحاسب الشيخ المفيد. قال هلكت إذا كان الشيخ المفيد الذي هو في الجلالة والعظمة هكذا، مع ذلك حسابه شديد، حساب الفقيه مو سهل، يعني المسألة الفتوى العلماء يفرون منها فرارا ولا يلجؤون إليها إلا اضطرارا، فر من الفتية فرارك من الأسد. فلما قيل له أن الآن يحاسب الشيخ المفيد ضاق صدره وجلس من النوم. فلذلك صار في كل يوم عندما يريد أن يلقي بحث الخارج يلقي أو يذكر شيء من الأبيات في مصيبة الحسين عليه السلام، لأنه لما قيل له في ذلك قال أريد أن أحاسب كما يحاسب الخطباء لا كما يحاسب العلماء. فعلى كل حال هذا ما يدل على الأفضلية، لما نقول أن السجود على تربة الحسين أفضل من السجود على غيره على غيرها من التراب، ما يدل على الأفضلية، أو زيارة الحسين لها من الفضل ما لها، لا يدل على الأفضلية. تارة نتكلم في الشخص وتارة نتكلم في زيارته أو في تربته أو في بعض الخصوصيات المتعلقة به، هذه مسألة ثانية. هذا بالنسبة إلى الأئمة عليهم السلام. أما بالنسبة إلى النساء، النساء بلا إشكال أفضل النساء أربعة، فقد ورد في الخبر عن النبي صلى الله عليه وآله الذي رواه الخاص والعام أنه قال كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم بنت عمران، وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. فهؤلاء أفضل النساء، أفضلهن باتفاق الشيعة والسنة هي فاطمة سلام الله عليها، فقد وردت في الأحاديث الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وآله قال لفاطمة: أما ترضين أن تكوني سيدة نساء العالمين؟ وفي بعضها سيدة نساء المؤمنين، وفي بعضها سيدة نساء أهل الجنة. وأما ما عدا ذلك التفضيل بين نساء النبي صلى الله عليه وآله، فأيضا أفضلهن، أفضل نساء النبي هي خديجة سلام الله عليه. ما عدا خديجة بعد ما نلتزم بتفضيل واحدة على واحدة إلا بالنصوص، ما ورد على حسب ما أعرف أن بعض النساء أفضل من البقية. باقي الرجال الذين هم من صحابة النبي صلى الله عليه وآله، الذي ورد في الأخبار أن أفضل الصحابة هم حمزة وجعفر أفضل الصحابة. طبعا هؤلاء من آل بيت النبي، ومن غيرهم الذي يظهر من الأخبار أن أفضل الناس بعد هؤلاء هم سلمان الفارسي، ثم المقداد، ثم أبو ذر، ثم عمار. ها هذا ورد في الأخبار، ولكن الإنسان لا يلزم أن يعتقد به، لأنه إذا لم يكن شيء مجمع عليه أو شيء مشهور شهرة كبيرة عند علمائنا لا يمكن أن أجزم به. وأما الباقي منه ما لم يرد، يعني الآن لما نجي إلى العلماء، العلماء هناك أجلاء عظام أيضا ما يمكن أننا نجزم أن العالم الفلاني أفضل أو غير أفضل. نعم ممكن نجزم بأنه أعلم على حسب الظاهر أعلم، أما أفضل علمه عند الله جل وعلا. وبهذا القدر نكتفي، ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لمرضيه، وأن يجنبنا معاصيه، وأن يجعلنا من شيعة أهل البيت عليهم السلام السائرين على نهجهم والآخذين بهداهم والمقتفين لآثارهم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تفضل.
الحيض على ثلاثة أيام.
نعم.
ويتفق الحيض منها في يوم الرابع،
يجوز الحيض أو تدخل المسجد. إذا كان امرأة معها الحيض وعادتها 7 أيام وجاءت الدم معها 4 أيام ثم انقطع ونقت نقاء بر، يعني في نقاء بر يعني خلاص انقطع الدم بالكلية، وفي انقطاع مو انقطاع بر يعني تنقى يوم لكن يرجع له الدم مرة ثانية، لإذا نقت نقاء بر خلاص ترتب أحكام الطاهرة فتصلي وتصوم وتدخل المسجد وكل شيء. وصلى الله على محمد.